فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الختام الى قوله تعالى: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يعني فلم يشاء الله لم ينتصر منهم ولكن يبلى بعضهم ببعض فالذين فتفرقها لهم. سبق أن تكلمنا في الحكمة من تشريع الجهاد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعض أحكام الجهاد وشرحناها الأسبوع الماضي. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، يعني منهم من يجري عليه ثواب عمله الصالح ما دام في البرزخ يجب عليه ويستمر كأنه لم يموت. أي نعم. فلذلك قال تعالى: والذين قبلوا في سبيل الله، فجاء هذا الثواب العظيم للشهادة في سبيل الله والقتل في سبيل الله في هذه الآية وفي غيرها من الآيات والحديث، لأنه ربما يعني يخشى الإنسان أن يقتل في سبيل الله فيلقى الله وعليه ذنوب او خطايا او غير ذلك مما يخشى منه الموتى، فضمن الله لهم الثواب الجزيل كما سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى ترغيبا لهم في التقدم نحو الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله. قال بعض المفسرين: يريد قتل احد من المؤمنين فلن يضل أعمالهم، فلن يضل أعمالهم أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن قيس الجذامي رجل كانت له صحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال، عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة، عند مع أول قطرة قرص من دمه تكفر عنه جميع خطاياه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السيف محاء للخطايا، يعني يمحو ويكفر خطايا الإنسان، عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحل حلة الإيمان. وروى الإمام أحمد أيضا عن المقدام بن معدي سرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله ست خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب الحق ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويكفع في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، الا الدين ان هذا حق للادميين فلا بد ان يؤدى ويستوفى. وروي من حديث جماعه من الصحابه رضي الله تعالى عنه، فقال ابو الدرداء رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، وهذا رواه أبو داود. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قراءة العامة يعني عامة القراء الجمهور القراء والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هذه قراءة جمهور القراء والذين قاتلوا في سبيل الله، وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحق والذين قتلوا في سبيل الله، وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكفير، قراءة الحسن والذين قتلوا في سبيل الله، فالتضعيف يفيد تسجيل القتل وتكفير القتل. وقرأ الزخرفي وعيسى بن عمرو وأبو حيوة والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله يعني قتلوا المشركين. لا يستطيع أحد إذا تأمل هذه الآية الكريمة يحاول أن يعني يطرح لنا وجهة نظر القراء الذين قرأوا، يعني طبعا هي قراءة تكون ثابتة، لكن الذين رجحوا هذه القراءة ترى لماذا رجحوها؟ قراءة الذين قتلوا في سبيل الله يعني ذهبوا وقتلوا المشركين في سبيل الله فلن يضل عملهم. يعني ما الذي بعض العلماء رجح هذه القراءة من حيث المعنى، ترى ما الذي يعني ألجأهم إلى ترجيحها؟ زي ما أوصيكم بأن تحضروا المصحف معكم، تحضروا المصحف أثناء الدرس إذا تأملوا في الآية. أنا أسأل عندي أن تتأملوا في الآية. نعم ليس هذا الجواب بذلك المخرج. نعم أنا الجواب في سياق الآية. نعم أي نعم قررت طيب يعني جواب ذلك أن المصمم سبحانه وتعالى الذين على الصراحة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. أيوة يعني سياق السياق عند هؤلاء القوم عند هؤلاء القراء الذين رجحوا القراء أو مالوا إلينا بحيث المعنى السياق يناسبهم أن يكون هذا في الدنيا، لأن لو كانوا قتلوا لوجهة نظرهم ولا يعني ذلك أنها راجحة، لكن أنا أشرح يعني كده. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لأنهم قتلوا المشركين وبقوا في الدنيا يعملون لم يفارقوا الحياة الدنيا، ولذلك قال إيه فلن يضل أعمالهم سيهديهم سيهديهم يعني فيما يستقبل مما تبقى من أعمالهم ويصبح بالهم. قال كلمة سيهديهم فهموا أن الهداية لا تكون إلا في إيه في الدنيا، لأن الآخرة دار جزاء. واضح هم ركزوا على كلمة إيه سيهديهم، ففهموا من ذلك أن هذا أنهم لابد أن يبقوا أحياء بعد خطهم غيرهم، أما لو كانوا قتلوا هذا بعيد. لكن طبعا هذا المذهب مرجوح وسوف نوضح ذلك إن شاء الله تعالى عن قريب. وقرأ الزحدري وعيسى بن عمر وأبو أبو حيوة والذين قتلوا أي قتلوا المشركين في سبيل الله. قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ولذلك قلنا في بداية الكلام بعض المفسرين قالوا إيه والذين قتلوا في سبيل الله يوم أحد، فهذا ليس من عندهم وإنما من إيه من هذا الحديث الذي يدل على أن هذه الآية نزلت في قتل أحد أو يوم أحد. قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السعر، وقد فتت فيهم الجراحات والقتل، وقد نادى المشركون لما وجدوا الجراحات كثيرة وقتل عدد كبير من المسلمين اغتروا وتشكروا وأخذوا ينادون أعلو هبل أعلو هبل، ينادون بالعلو لإلههم هبل هبل وهو أحد أصنامهم أعلو هبل. فرد عليهم المسلمون الله أعلى وأجل، وقال المشركون يوم بيوم بدر والحرب تزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ردوا عليهم قولوا لا سواء نحن وأنتم لا سواء قتلانا أحياء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون وقتلات في النار يعذبون. فقال المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم. قال القشيري قراءة أبي عمرو قتلوا بعيدا بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم. والمقتول لا يوصف بهذا, والمقتول لا يوصف بأنه سوف يهدى لأنه قد فارق الحال. وقال غيره يكون المعنى يعني على قراءة الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إذا رجعنا إلى تذكر أنواع الهداية التي إنما نتكلم عنها أنواع الهداية الهداية العامة لجميع الخلق وغير ذلك من أنواع الهداية يعني التي تنتهي بالهداية في الدار الآخرة, هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكفار إلى النار إلى النار. إذا لا حرج أو لا يعني لا استبعاد على إطلاق قراءة إيه والذين قتلوا التي هي قراءة أبي عمرو تحق والذين قتلوا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا لا يتنافى مع قوله تعالى سيهديهم ويصبح بينهم, لأن المعنى يكون سيهديهم إلى الجنة أو سيهدي من بقي منهم, سيهدي من بقي منهم أي يحقق لهم الهداية. وقال ابن زياد سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر, سيهديهم ويثبتهم عند السؤال في القبر. وقال أبو المعالي وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها, من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين فلن يضل أعمالهم وسيهديهم, فلن يضل أعمالهم سيهديهم يعني إلى الطريق المؤدي إلى الجنة. ومنه قوله تعالى لكن هذه في الهداية أيضا هداية الآخرة لكن هداية الكفار إلى صراط الجحيم, فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني تسلكوا بهم إلى إلى صراط الجحيم. نعم. وقال ابن كثير سيهديهم أي إلى الجنة بقوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويمكن أن نضيف إلى قول ابن كثير آية أخرى لا هي أيوة أحسن يعني وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا كلام المؤمنين الذين يدخلون الجنة يقولون هذا, وقال الحمد لله كما هو السياق في سورة الأعراف وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم, بمجرد أن يدخل المؤمن الجنة يأمر الله سبحانه وتعالى بأن يتفرقوا كل يذهب إلى منزلته. قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخفئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا, لا يستدلون في سن الطلب يعني إيه؟ لا يسألون غيرهم أن يدلهم, كما أنك إذا ذهبت إلى مكان لا تعرف المكان فإنك تستدل تقول تسأل أين المكان الفلاني أين الشارع الفلاني. أما هم فلن يحتاجوا على الإطلاق إلى إرشاد, لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تعريفهم بمنازلهم يعني في الجنة. وروي نحوه عن زيد بن أسلم وقال محمد بن كعب يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انطلقتم من الجمعة. هل يوجد أحد من المؤمنين إذا خرج الجمعة ورجع إلى بيت بعد الصلاة يستطيع العودة إلى البيت أم يظل الطريق؟ كل يعود إلى بيته لأنه يعرفه جيدا أو حتى إذا سافر ورجع يعرف بيته. فهم هدايتهم إلى منازلهم في الجنة عندما يدخلونها أكثر وأعظم من هدايتهم إلى بيوتهم إذا خرجوا ثم عادوا إليها بتوفيق الله وبهداية الله إياهم. وقد روى البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. وقال الحسن وقف الله تعالى لهم الجنة في الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها. هذا قول آخر في تفسير قوله ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني وصفها لهم وهم في الدنيا وصفا مشوقا لكل مؤمن أن يسعى لتحصيلها. فقيل فيه حذف عرفها لهم أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم فحذف المضاف. وقيل عرفها لهم بواسطة دليل يدلهم على المكان وهذا الدليل هو الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه يمشي أمام الإنسان ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله ويعرفه الملك جميع ما جعل له في الجنة. وحديث أبي سعيد يرده يعني هذا القول مردود لحديث أبي سعيد لماذا؟ لأن هذا القول يعني هذا القول بأن التعريف يكون بواسطة الملك هنا يثبت الواسطة. أما حديث أبي سعيد الذي سبق عند تجاوزه في البخاري فلا يثبت وجود واسطة بل إن الله الذي يعرفهم يعني مكانهم في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. فالأقرب طبعا والصحيح أنه بغير واسطة بل الله هو الذي يعرفهم ويهديهم إلى منازلهم في الجنة. وقال ابن عباس عرفها لهم من العرف مأخوذة من العرف ما هو العرف؟ الرائحة الطيبة عرفها لهم قال ابن عباس أي طيبها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة. وطعام معرف أي مطيب تقول العرب عرفت القدرة إذا طيبتها بالملح والأبزاز. وقيل هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته يقال حرير معرف يعني بعض فوق بعض او على بعض فهو من العرف المتتابع كعرف الفرس. وقيل عرفها لهم اي وفقهم للطاعه حتى استوجبوا الجنه. وقيل عرف اهل السماء انها لهم اظهارا لكرامتهم فيها. وقيل عرف المطيعين انها لهم. ولا شك انه اذا يعني اختلف من الاقوال بهذه الصوره يعني فانه اذا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام قول في تفسير ايه وجب المصير اليه فيجب تفسير الايه بما فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عرفها لهم يعني بمعنى انه يهديهم الى منازلهم في الجنه بمجرد دخولها وبدون واسطه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال قتادة إن تنصروا الله ينصركم لأنه حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره. وقوله ويثبت أقدامكم يقول ابن جرير ويثبت أقدامكم ويقويكم عليهم ويدرئكم حتى لا تولوا عنهم وإن كفر عددهم وقل عددكم. وقال القرطبي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار نظيره وينصرن الله من ينصره. وقال قطرب إن تنصروا نبي الله ينصركم الله فالمعنى واحد. فيثبت أقدامكم أي عند القتال. وقيل يثبت أقدامكم على الإسلام وقيل على الصراط. طبعا هذه كلها ليس بينها تعارض هذه من اختلاف التنوع وليس اختلاف الصفات. وقيل المراد تثبيت القلوب للأمن فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب قال تعالى في الأمثال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فأثبت في الأمثال واثقة أن التثبيت يكون عن طريق الملائكة فثبتوا الذين آمنوا. أما هنا في هذه الآية فلم يذكر هذه الواثقة، بل قال: إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله إن بإلقاء الأمن في القلوب والسكينة، وإن بالملائكة، وإن بغير ذلك من يعني الأسباب. وهذا يكون كقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في حين أنه قال عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. فهو يميتكم بواسطة الملك أيضا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. فهذا مثله كثير، فلا فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. واستغل ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة بالعبارة المشهورة: الجزاء من جنس العمل. فلهذا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث: من بلغ ذات طال حاجة حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دلت يعني كثير من الآيات القرآنية على نفس هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة في سورة الكتاب: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وذلك في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هنا ضمان بالنصر والتثبيت، وهذا الضمان مشروط، مشروط بشروط ومعلق على شروط، هي أن ينصر العبد الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، من يعز أمر الله يعزه الله، من ينصر دين الله ينصره الله. واضح كما في هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فما هو شائع عند أشخاص كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والمخالفات من دعوة أن الله ناصرهم، يعني هؤلاء مغترون مغترون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال: ولا ينصرن الله من أي لك، ولكن ينصر الله من ينصره. وقال: وكان حقا علي نصر المؤمنين المتصفين بالإيمان. واضح. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ليسوا داخلين في وعد الله بأن يعني ينصرهم الفجر، بل مثلهم كمثل الأجير الذي استأجره مستأجر ثم لم يعمل أي شيء، لم يعمل لمستأجره شيئا، وإذا به بعد ذلك يجيء ويأخذ منه الأجرة وهو لم يعمل شيئا. فولله المثل الأعلى. فمن يتنادى في المعاصي والمخالفات ثم يقول: إن الله معنا وإن الله سينصرنا، كل هؤلاء مغرورون، لأنهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصر الله عز وجل، لأنهم لم ينصروا الله ولم يعني ينصروا دينه ولا كتابه، ولم يكن جهادهم لإعلاء كلمته وإقامة حدوده وشرعه عز وجل. وقد رأينا عواقب ذلك، يعني رأينا أصناف المؤتمرين في هذا الزمان كثيرة جدا. فما أكثر من يتغلب بهذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رأيناها في النكسة، النكسة حينما كان المذيع يعني يقول: أم كلثوم معك في المعركة، شادية معك في المعركة، عبد الحليم حافظ معك في المعركة، فكيف يجتمع، يعني كيف يكون الله معنا ومعنا أيضا هؤلاء، كيف يكون يعني من حزب الله ونحن نطلب النصرة من هؤلاء الأقوال أو من أحزاب الشيطان. فعلى أي أحوال يعني، وهذه الآية أيضا مما يصلح أن يستدل به في مواجهة كثير من الناس الذين يعني يرغبون يتقنون الشغل حينما تدعوهم إلى بعض التكاليف الشرعية سواء كانت ظاهرة أو باطنة سواء كانت في الفرائض أو غيرها فاللحية مثلا أو الكلام في أي قضية من القضايا مما لا تروق بعض الناس يقول لك المسلمون يذبحون وأنت تتكلم في كذا المسلمون الكنيسة الشرقية تتحد مع العربية واليهود يفعلون والنصارى يفعلون وأنت تقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا يمنعك من الفعل بالأمور المهمة المسلمون يذبحون ويضطهدون وأنتم تقولون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية إلى آخر هذه الأشياء فنقول يعني هم يتخيلون أن العلاقة بين هذا وذاك هي علاقة التضاد يعني كأنه لا يتسمع الإنسان أن يعني يؤدي هذه الأمور سواء كانت فرعية أو أصلية وفي نفس الوقت يكون مجاهدا في سبيل الله إذا أتيح له الجهاد واضح هم يفترضون علاقة التضاد يعني من يجاهد ينبغي أن يظلم هذه الأشياء لا مفيش علاقة التضاد يعني في الإنسان تكون ذات واحدة ومع ذلك أنا مثلا الآن جالس وفي نفس الوقت متكلم وناظر وسامع واضح هذه كلها في شخص واحد في وقت واحد بخلاف الأمور المتضادة وهي اجتماع النقيضين كالعمى والبصر مثلا في عين واحدة هذه علاقة التضاد كالأبوة والبنوة في شخص واحد هذا لا يكون لكن هناك صفات غير متضادة صفات متباينة وليست صفات متباينة لكن ممكن أن تجتمع كالثواب والحلاوة يجتمعان في إيه؟ ممكن صح العسل الأسود نعم لا مش العسل الأسود مش معروف زي المناسبة مش معروف في الجماعة والجماعة اللي هو التمر مثلا التمر يكون أسود وحلو فالصفتين هذه في تضارب بين الصفتين البياض والبرودة في الثلج في الثلج وهكذا فكذلك نفس الشيء الإنسان يعني يعطي لحياته مثلا ويجهز في سبيل ما إيه علاقة العلاقة بينهم ليست بل بالعكس العلاقة في الحقيقة تدخل بمقتضى هذه الآية في علاقة الإيه؟ التلازم التلازم لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم فنصرة الله لإقامة شرعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة وكثير من هؤلاء الناس الذين يرغبون بهذا الشغل يعني لا يستعملون هذا النوع من البدن إلا يعني إيه في مصادرة السنة من يدعوهم بالالتزام السنة أو إقامة بعض الأمور الهادية الظاهر مثلا في حين يعني في حين أنهم هم أنفسهم في حياتهم العادية يمارسون أشياء هي أولى بأن تنكر عليهم يعني كمثال مثلا واحد يلبس الكرافتة ويكوي ملابسه ويشتري كواكب ويعمل رحلات ترفيهية ومعسكرات ترفيهية ثم لا يقبل من أحد أن يقول المسلمون يذبحون وأنت تأكل فاكهة المسلمون يطهرون في أحصار أرض وأنت يعني تكوي ملابسك وتهتمي بكذا وكذا هو لا يقبل ذلك ممن يعترض عليه يقول هذه نقرة مثلا هذه نقرة فأولى ثم أولى حينما نأمرهم بأمر الله أو أمر رسول الله عليه السلام ألا يحق لهم الاعتراض بقوله المسلمون يعني يذبحون وكما قال أحد إخواننا في اليمن ردا على نفس هؤلاء القوم حينما شغلوا بنفس هذا الشأن فقال لهم يا جماعة أنتم زعلانين ما تدعوا إلى الحجاب وتدعوا إلى اللحية وتدعوا إلى كذا وكذا طيب هب أن وكما يقول يعني كان الكلام في أيام حرب أفغانستان جهاد في أفغانستان فكان يقول المسلمون في أفغانستان يعني حاربون للسعوديين وكذا وكذا وأنتم تتكلمون في هذا فقال له واحد من أهل اليمن من الإخوة قال له يا جماعة هب أننا حرقنا لحالة وخلعت نساؤنا الحجاب فماذا يفيد إخواننا الأفغان من ذلك ماذا تستفيدون من ذلك واضح فالشاهد يعني أن العلاقة ليست علاقة اضطراب دين تمسك بكل أمور الدين سواء فرعية أو مصرية واضح وبين جهاد الأعداء ليست علاقة اضطراب لكنها علاقة إيه تلازم حتى مش تلازم بس ليس التلازم فقط لكن علاقة التلازم ونسبته إليك نسبة اللازم للمجهول فإن نصر الله إنما يتنزل على من ينصر الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ثم ركز لك أيضا تضبط مثل هذا التفسير فما يعظمه واحد قد يحتقره الآخر وما يحتقره واحد قد يعظمه الآخر وبالتالي توجد في الشريعة العوبة في أيدي الناس، هذا يحدث منها مساء بدعوى أن عدم التمسك بهذه الكفوف وهذه المبادر إلى آخره، ويعني في ذلك نشأ فيها تضيع لكثير من شعب الدين وشعب الإيمان. أما قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قوله: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا يجوز أن ترفع على الابتداء، والذين كفروا اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، ويمكن أن تحتمل النص الذي يفسره قوله فتعسا لهم، يعني كأنه قال أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم، أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله فتعسا لهم فإعرابها نصب منصوب على المصدر بسبيل الدعاء، دعاء عليهم تعسا لهم، يعني تعسا للزمن، يعني هي الطبيعيه والذين كفروا أتعسهم الله فتعسا لهم، فأخرج لها مصدر على سبيل الدعاء. كمثل قولك سقيا له ورعيا، كلمة تعسا له نقيض عبارة أخرى في العربية تقال لعن له، لعن له، لام عين ألف والعين مرونة، لعن له ولام هي مش لعن له، لعن له، لعى له، نعم كلمتين يعني. كلمة لعى له، لعى له أو لعى لك تقال شخص مثلا تعثر في حفرة، وقع مثلا في حفرة أو في يعني هو في الطريق مثلا فرقع فيها، فانت تقول له ايه؟ تقول لعلك، لعلك يعني نجاك الله من هذه الحفره ورفعك منها، رفعك من الحفره التي تغطى فيها. فاذا لعله كلمه يدعى بها للعاشر، والعاشر ومعنى لعله يعني ارتفاعا له، ان يرتفع من هذه العثره. قال الاعسى بذات لوت عثرناك اذا عثرت فاتعت اولى لها من ان اقول لعن، فاتعت اولى لها من ان اقول لعن. اما قوله تبارك وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم ففيها عشره اقوال: بعدا له، حزنا له، شقاء له، شتما لهم من الله، هلاكا لهم، خيبه لهم، قبحا لهم، رغما لهم، شرا لهم، شقوة لهم. وقيل إن التعس الانخفاض والعثار، وقال ابن السكيت التعس أن يخر على وجهه، أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه. قال الجوهري وأصله الكب، الكب وهو ضد الانتعاش، ويقال تعس يتعس تعسا. قال مزمع ابن هلال تقول وقد أفرضتها من خليلها تعست كما أتعستني يا مجمع، تقول وقد أفرضتها من خليلها، يبدو أن قتل يعني زوجها أو خليلها، فهي بعث عليه، تقول وقد أفرضتها من خليلها تعست كما أتعستني يا مجمع. وجوز قوم تعسا، هي في اللغة تعسا، تعسا يتعس، وجوز تعسا. هل تعلمون شاهدا لهذا الصوت؟ قول البخاري، نعم صحيح. الشاهد هو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخليطه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض. وهذا رواه البخاري. وفي بعض طرق هذا الحديث: تعس وانتكس، فاذا كيت فلم تقف او فلم تخف. رواه البلاد. خبر الموصول محذوف، يعني والذين كفروا فتعس لهم، اذا قلنا ان الموصول الذين هم مبتدا فاين الخبر؟ الخبر في هذه الحاله محذوف، والذين كفروا كفروا فتعسوا، والذين كفروا فتعسوا تعسا لهم، هذا هو الخبر مقدر. ودخل في الفاء في قوله فتعسا لهم تشبيها للمبتدأ بالخبر، تشبيها له بالخبر. واللام في لهم للبيان، للبيان تعسا لهم في البيان كما في قوله، كما في قوله تعالى وقال هيث لك. وأضل أعمالهم معطوف على ما قبله داخل معه في خبرية الموصول. ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب إتعاسهم وإذلالهم، فقال ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي ذلك الإذلال وذلك الإتعاس لأنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع فهم لا يريدونه ولا يحبونه، فأحبط أعمالهم أي ما لهم من صور الخيرات. أحبط أعمالهم يعني الأعمال التي عملوها في الدنيا من صور الخيرات التي تدخل تحت العمل الحسن، كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرى. ولا يقبل الله العمل إلا للمؤمن، لأن يعني شرط العمل الصالح إذا صبر من مؤمن شرطان، النية أن يرد به إلا وجه الله، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الثانية الاقتداء، متابعة سنة النبي عليه السلام بدليل قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ فالإخلاص والاتباع شرطان في العمل الصالح إذا صبر من المؤمن. فإذا صبر من غير المؤمن لابد من شرط مهم جدا في غاية الأهمية، هو شرط الإيمان وصحة العقيدة أولا، ثم بعد ذلك إيه؟ الاتباع والإخلاص لله عز وجل. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فإن الله لا يقبل العمل إلا للمؤمنين. وقيل أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم. ثم يقول تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي عاقبة من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها الرادة نصائحها. دمر الله عليهم أي مختص بهم وكان لهم، يقال دمره بمعنى أهلكه، ودمر عليه أهلك ما يختص به من المال والنفس. واضح؟ فالثاني أبلغ، يعني عبارة دمر الله عليهم أبلغ من عبارة دمرهم، لأن دمر الله عليهم يعني إيه؟ أهلك ما يختص به من المال والنفس. أما إذا قال دمره فما تعني أهلكه. فالثاني أبلغ لما فيه من العموم، الثاني قول دمر الله عليهم لأنها تعم في هذه الحالة إهلاك أنفسهم وإهلاك ما يختص به كالأموال، فهو أبلغ لما فيه من العموم لجعل مفعوله نفيا منفيا، فيتناول نفسه وكل ما يختص به. لأنه إذا قلت دمرهم الله فهنا جرى ذكر المفعول به وهو الضمير هم، دمرهم الله. لكن لما تقول دمر الله عليهم اين المفعول؟ ذكر المفعول، لم يصرح المفعول، لان الله دمرهم ودمر كل ما يختص بهم، فكانهم فقد صاروا ايه؟ نفيا منفيا عدما، ولذلك لم يذكر المفعول. واضح؟ ايماء الى ان التجديد يعمه ويعم ما يختص به. والإتيان بعلى دمر الله عليهم، لأن كلمة دمر جملت معنى أطبق عليه، فكلمة أطبق تتعدى بعلى أطبق عليه، فلذلك ضمن الله سبحانه وتعالى كلمة دمر معنى الإطباق، الإطباق، فلذلك عدها بضمير دمر الله عليهم بمعنى أطبق عليه، أي أوقعه عليهم محيطا بهم في كل الجهات، أوقعه عليهم محيطا بهم، أو دمر الله عليهم يعني هزم الهلاك عليهم، أتاهم بغتة، هزم الهلاك عليهم. وللكافرين أمثالها، والمقصود بالكافرين هنا المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. للكافرين أمثالها أي أمثال عاقبة تكذيب الأمم الثالثة، هذه الآية مما يستدل به على حجية دليل من أدلة الشرعية ما هو؟ فكر قبل أن تجيب. أحسن القياس، هذه الآية ما يستدل بها على حجية القياس، لأن الله سبحانه وتعالى هنا أمرهم رغبهم إلى إيه؟ إلى أن يقيسوا أحوالهم على أحوال الأمم المكذبة، فيقيس حالهم وقد كذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقيس عاقبتهم على عاقبة على ذلك على عاقبة الأمم الثالثة. ذلك أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وهذه الآية الكريمة إنما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ما بين أحوال المؤمنين والكافر تنبيها على وجود الإيمان في الآيات يعني السابقة، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه حال المؤمنين. ثم قال والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم وصل هذا بالنظر بالأمر بالتفكر والاعتبار والتدبر والسياحة في الأرض ليروا آثار القوم المهلكين، يعني أفلم يسيروا في الأرض أي ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فينظروا بإيه؟ بقلوبهم، فينظروا بقلوبهم كيف كان آخر أمر الكافرين قبلهم، دمر الله عليهم أي أهلكهم واستأثرهم. ثم توعد مشركي مكة فقال وللكافرين أمثالها أي أمثال هذه الفعلة يعني التدمير. وقال الزجاج والطبري أنها تعود على العاقبة وللكافرين أمثالها، ها تعود إلى كيف كان عاقبة، والكافر أمثال هذه العاقبة والكافرين عاقبة لك هذه الإيه العاقبة إن تمدى على كفره، أي وللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب الأمم الثالثة إن لم يؤمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وفي حرف ابن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا، ذلك أي ما مضى مما فعله الله عز وجل بفريق المؤمنين وما فعله بفريق الكافرين، أو ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى ما ركعه من أن للكافرين أمثالها، ذلك بأن يعني من أجل أن تنفع هنا سببية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم، قاله ابن عباس وغيره. وأن الكافرين لا مولى لهم كما قال تعالى وما للكافرين من نصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك قال أبو سفيان فخر بن حرب وكان رئيس المشركين يوم أحد طبعا قبل أن يسلم في فتح مكة، قال حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاحت لهم بسائر الغلبة على المسلمين، نادى أبو سفيان فخر بن حرب سائلا أين محمد عليه السلام، أين أبو بكر، أين عمر، فلم يجب، فقال أما هؤلاء فقد هلكوا، فرغم أنه لم يجب لأنه إيه؟ لأنهم ماتوا النبي عليه السلام والشيخين رضي الله عنهما. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين عادت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب تزال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم ذهب يرتجي ويقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا، قال يا رسول الله وما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، فقال ألا تجيبوا، قال وما نقول يا رسول الله، تأملوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أين محمد أين أبو بكر أين عمر لم يجبه، لكن لما أراد أن يكشف يعني عقيدة توحيد المسلمين واستعصامهم بربهم أمرهم بالإجابة، مقام أعلو هدى، هذا اعتداء على مقام الألوهية. أعلو هدى أعلو هدى. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبون؟ قال: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبون؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الآية الثانية لبيان ولاية الله للمؤمنين. فإن الآية السابقة كان عنوان ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ثم بين في الآية التي تليها مظاهر ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.